بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد. آية اليوم وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. هذه الآية تدل على أن ترتيب آيات سور القرآن كان من الله عز وجل، لأن هذه الآية نزلت صبيحة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته زينب. وهذه الآية أتت بعد قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، الآية. فدل ذلك على أن الترتيب لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بإذن من الله عز وجل. وهذه الآية لها مناسبة رواها أصحاب الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو جعلت عليهن حجابا فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، الحديث. وليس المقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليعلم أن هذه الآيات في القرآن حتى قال بها عمر، ولكن أذن الله تعالى في هذه الآيات ثم ألهم عمر ووفقه إلى هذه الآراء التي وافقت علم الله عز وجل. انتبهوا لهذه المسألة، لأن المستشرقين يطعنون بسبب مثل هذه الأخبار. فقد ثبت أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا نزل القرآن كله في ليلة واحدة، وهي ليلة القدر التي هي أفضل وأحسن وأعظم بركة من ألف شهر، كما قال ربنا عز وجل. وبعد أن أنزل ربنا عز وجل القرآن جملة واحدة، أنزله على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مفرقا كعدد النجوم، مفرقا أي شيئا بعد شيء على حسب المناسبات. فلما قال عمر ما قال، لم يكن قول عمر هو الذي أنشأ الآية، لأن الآية قبل قول عمر كانت ماذا؟ كانت في علم الله تعالى موجودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في كل أمة محدثون، أي ملهمون. ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم إلى قول الحق الذي يوافق قوله سبحانه وتعالى. وإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزوجته، ولما كان في صباح هذا اليوم، وهذا الحديث في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وسأجمع لكم روايات الصحيح ما غيرها في سياق واحد حتى تكون كالقصة الواحدة. وكان الناس في ذلك الوقت في مجاعة، وهذا يؤيد أن هذا الخبر كان في السنة الثالثة، لأن غزوة الخندق كانت في السنة الرابعة تقريبا، وكان الناس في مجاعة، لأن بعض أهل العلم ذكروا أنها كانت في السنة الخامسة، ويمكن أن تكون في السنة الخامسة، وامتدت المجاعة قبل الخندق بقليل إلى ما بعد الخندق بقليل. وبسبب ذلك أم سليم رضي الله تعالى عنها، وهي أم أنس، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم حيثا، جعلته في تور، والحيث هو التمر المعجون في الأقط، الأقط اللي هو اللبن، تمر معجون في اللبن وعليه سمن، ثم يعجن هذا جميعا فيجعل كالعجينة الواحدة كالثريد، يبقى كالإيه؟ كالثريد اللي احنا بنسميه عندنا في العامية المصرية لإيه؟ الفتة. الفتة، عارفين الفتة؟ طبعا. والتور هو الإناء المعد للشرب، الإناء المعد للشرب، وغالبا ما يكون الإناء المعد للشرب شيء يسير بسيط، ليس شيئا عظيما. ولهذا أرسلته مع ولديها أنس، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه 10 سنين. يعني أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 10 سنين عليه الصلاة والسلام. وقال أنس إن هذا الطعام من أم سليم، وتقول إن هذا الطعام لك لقليل يا رسول الله، يعني ده حاجة قليلة مش قد المقام. فلما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لكثير، ضعه في جانب البيت. ثم أمر أنس، يعني أمر النبي أنسا أن يدعو الناس، أن يدعو الناس بيقول الناس لأبي عثمان اليشكري اللي هو راوي الحديث عن أنس كم كان الناس آنذاك. فروى عن أنس أنهم كانوا 300 واحد، يعني تصور إناء صغير بحتة عجينة من التمر واللبن والعسل، هياكل منه 300 واحد. فكان العشرة يأتون فيأكلون وينطلقون، وهكذا حتى أكلوا جميعا. بيقول أنس والله لا أدري هل كان الحيث كما وضعت أم كان أكثر، يعني الأكل اللي حطه للناس كان قد اللي أنا حطيته كأنه منقص، ولا كان أكثر من الذي وضعتهم. وهذا علم من أعلام النبوة، وهذا يذكرنا بحديث ماذا؟ جابر ابن عبد الله في غزوة الخندق، لو تذكرون عندما وجد الجوع في النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق إلى زوجته بعد استئذانه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما عندك؟ قالت عناق شاة صغيرة وبعض شعير، فجعلت بعض الأقراص، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ونفر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده وأعده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوا، وكانوا أكثر من 1000 نفس. فالشاه يأكلها قد إيه؟ وفي مجاعة، يعني الشاه ما بتاكلش 1.5 كيلو لحمة، 2 كيلو لحمة، هتأكل مين ولا مين ولا مين؟ هتأكل كم واحد يا عم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال: ولا تضاغطوا عنده، أي لا ترفعوا أصواتكم. وهذا أدب من آداب زيارة البيوت عند الطعام فيها. احنا النهاردة سنرى بعض الآداب الموجودة في البيوت التي ينبغي أن تراعى عندما نذهب لكي نأكل فيها. دي مسألة مهمة جدا. ولا تضاغطوا، أي لا ترفعوا أصواتكم عندما تذهبوا لزيارة أحد أو للطعام عند أحد، فاذهبوا إليه مطمئنين واخفضوا أصواتكم. فأتى الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من اللحم ويجعله على قطعات من القرص ويعطي حتى أكل الناس جميعا وفضلت فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: يا جابر اطعمها أهلك وجيرانك. يبقى ده برضك علم من أعلام النبوة. وبعض أهل العلم جمعوا أعلام النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المئين، ومن هؤلاء الإمام البيهقي عليه رحمة الله، البيهقي الشافعي عليه رحمة الله. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد طعاما وأمر أنس أن يدعو الناس. ده صبيحة العرس بمن؟ بزوجته زينب. أتى الناس يأكلون، النبي صلى الله عليه وسلم منتظر بقى يخلص ثم يذهب إلى زوجته، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي، والناس كما هم، بعض الناس فهموا فانصرف، وهناك ثلاثة نفر وفي رواية اثنين فضلوا قاعدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويجلس والاثنين ايه؟ قاعدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطفق يستقري في حجر زوجاته، يستقري أي يطلب منهم القيرة، يعني يدخل في كل بيت من زوجاته يسلم عليهم. وهناك الحديث يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، فيقولون: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقولون له، دخل على عائشة فأخبرها هذا الخبر، يعني كلم معها كده بعد ما سلمتها، فقالت له: يا رسول الله كيف حال أهلك؟ لعلك بخير، لعلك بخير. ثم أتى الزوجة الثانية والثالثة، وبعد ما خلص راح، فإذا القوم جالسون أعدم برضك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى حجرة عائشة، فأتاه أنس رضي الله تعالى عنه يخبره بأن الناس قد قاموا. النبي صلى الله عليه وسلم مستحي يقول لهم بقى إيه، أنتوا أكلتم وأعدتم وطولتم، كفاية كده عليكم قوي، وأنا قايم وأقعد وأقوم وأقعد وأخرج وأدخل، وأنتوا لابدين في مكان، كفاية عليكم كده. النبي صلى الله عليه وسلم مستحي أن يخبرهم بذلك، مستحي صلى الله عليه وسلم. فأتاه أنس فأخبره أنهم قد قاموا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأدخل يده رجله في الباب، فما طفق أن أدخل الثانية حتى أنزل الله تعالى آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآية نزلت الآية وفيها الحجاب. فضرب الستر أو الحجاب بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث، وهذا الحديث بعض الناس يدخلونه في سبب هذه الآية، ولا علاقة لهذا الحديث بهذه الآية، والحديث مخرج في الصحيح أنه لما نزلت آية الحجاب خرجت سودة لقضاء حاجتها، وسودة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طويلة جسيمة، طويلة جسيمة، خرجت لكي تقضي حاجتها يعني في الصحراء، فرآها عمر ابن الخطاب فقال: أما والله لقد عرفناك يا سودة. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حاجتكن. فأذن الله تعالى للنساء أن يخرجن، أي خارج بيوتهن لقضاء الحاجة. ولكن يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب كان من شدة حرصه على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا ود أن يخرجن حتى لقضاء الحاجة. يعني إيه اللي يحصل؟ أن تكون الأكنف في بيوتهن. ولهذا لما فتح المسلمون بلاد الشام وجدوا الكنف في داخل البيوت فاتخذها الصحابة. يبقى كأن دي كانت إرادة مين؟ عمر ابن الخطاب زيادة في الستر. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. ومناسبة ذلك أن الله تعالى بين أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وهنا أدب الأمة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما بين أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته اللي هو الدخول والخروج والمعاشرة والإنفاق وكل هذه الأشياء، بدأ ربنا عز وجل يبين للأمة ما الواجب تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا، هذا نهي، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. المسألة دي لها فقه دقيق جدا جدا. أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تدخلوا بيوت أزواج النبي، ولكن قال لا تدخلوا بيوت النبي، فدل ذلك على أن بيت الزوجية هو بيت الرجل. دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس ينسبون بيت الزوجية إلى من؟ إلى المرأة، وهذا خطأ كبير. وإنما بيت الزوجية ينسب للرجل، لأنه هو الذي أنشأه وأسسه، هو الذي أنشأه وأسسه أولا. ثانيا، أن قول الله عز وجل بيوت النبي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هي من جملة الإرث. يعني لو مات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث لأحد، لا تورث لأحد. ده فقه تاني. لما يقول بيوت النبي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث أحدا، لأنه قال: إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما. يبقى كل ما تركه النبي من إرث إنما هو لصالح المسلمين، إنما هو لصالح المسلمين. ودي المسألة اللي حصل بسببها إشكال بين فاطمة وبين مين؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنه، واستمرت لمدة 6 أشهر. هي عاوزة حق النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر وفدك، وظنت أن أبا بكر منعها إرثها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فضلت زعلانة لغاية لما أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيّن لها أن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه أحد. نمرة 3، استفاد من هذا الفقه في رقم 2 السلف. ففي عهد الوليد ابن عبد الملك وفي إمرة عمر ابن عبد العزيز على المدينة، أدخل عمر ابن عبد العزيز حجرا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي، ولم يبقي إلا حجرة من؟ عائشة. لأن فيها مين؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر، وفيها عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وحدث ذلك في وجود بعض الصحابة كأنس وغيره، فلم ينكر أحد على فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ده برضك فيه قضاء على عادة جاهلية، أن الناس في الجاهلية كانوا يدخلون في بيوت بعض دون إذن. يعني مثلا أنا عاوز أروح أزور فلان، أقوم رايح من غير ما استأذن ومن غير ما حد يعرف، حتى لو مش موجود، حتى لو مش موجود. العجيب إن العادة الجاهلية دي موجودة الآن، والأزواج لا نكار أخوات، إيه المشكلة؟ ويعتبرون التدقيق في هذه النقطة خدش في المروءة والأخلاق. يعني لو أنك شددت مفيش حد يدخل البيت في عدم وجودي، ومفيش حد يدخل البيت إلا باستئذاني، قال لا أنت بتخون، أنت بتخون فلان، أنت ده أخوك، أنت ابن عمك، أنت ابن خالتك، أنت كان متربي معاك، إيه التشدد ده؟ الكلام ده كان بيحصل في الجاهلية. ففي هذه الآية نفي بل نهي أن يدخل أحد بيت أحد إلا بإذنه، ولا يجوز لامرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها إلا بإذنه، ما ينفعش. طب لو أن أحدا لا يحب أحدا أن يأتيه، لا ينبغي للمرأة أن تدخله بيتها إلا بإذن زوجها. دي كلها آداب، وكثير من البيوت بتهتز بسبب عدم مراعاة هذه الآداب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذا الموضوع في حادثة خاصة كمثال، وهو مثال الطعام، ولكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشاه رجال ليس من أجل الطعام فحسب، ولكن من أجل الطعام، ومن أجل السؤال، ومن أجل الأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يأتون بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وربما كانوا إذا لم يجدوه ربما دخلوا بيته أو انتظروه قريبا من بيته، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا على مين؟ على المسجد، كان مفتوحا على المسجد. في نهاية الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغلق بيوت زوجاته إلا بيت من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فمثال الأكل كمثال لحال الدخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة دي برضك فيها دقة. احنا عندنا حاجتين عند الذهاب الى البيت للأكل. الحاجة الأولانية الدعوة، الحاجة الثانية الإذن. والدعوة إما أن تكون عامة كما قال أنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ادعوا الناس، يعني الوليمة قال ادعوا الناس، فكل واحد كان بيشوفه كان بيدعوه حتى اجتمع 300 واحد. ويمكن أن تكون الدعوة خاصة، أن تدعو فلانا وفلانا وفلانا، كما فعل جابر مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك دعوة، الدعوة تكون قبل المجيء، الدعوة تكون قبل المجيء. ثم هناك الإذن، والإذن يكون عند الطعام، وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس. يعني يدعوك إلى الطعام وهم سايبك، يسيبك بقى إيه؟ ربنا يعينك ويوفقك. ودي فيها مخالفة للهدي، أنت دعوت عند الطعام لابد أن يكون هناك ماذا؟ الإذن. الإذن عندما يكون الطعام مهيئا، عندما يكون الطعام مهيئا لحتى لا يجلس الناس في انتظار إعداد الطعام. ما يجيش بقى الناس ولسه اللحمه والشوربه ولسه بيبشروا البطاطس ولسه بيقطعوا السلطه، يقعد لهم ساعتين قبل انضاج الاكل، وكمان ساعه مع الاكل، وساعتين بعد الاكل. البيوت عورات، واللي عاوز يدخل الحمام، واللي عاوز يمشي، واللي وراه سفر، واللي وراه موعد. لا، لابد ان يكون الطعام جاهزا وياتي الناس على الطعام، لا قبليه ولا بعديه. انظر الى هذه المساله. اذا لا يستحب ان ينتظر صاحب البيت اضيافه. ما يبقاش الراجل مخلص الاكل واذق تعالوا يا جماعه، ويفضل قاعد جنب الاكل كده بقى مستنيه. ما ربما يبرد الطعام، وربما يقل الطعام، وربما يتغير الطعام. اذا هناك موافقه بين الاذن وبين ماذا؟ الطعام. دي اداب نخلي بالنا منها، والاداب دي جميله هتريح كل الناس، وبتعلمنا حاجات جميله جدا. شرعنا لم يترك شيئا الا علمنا اياه. فتامل الى الايات. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه. غير ناظرين اي غير منتظرين، اناه اي انضاجه، يعني ما تقعدوش مستنيين لما الطعام ايه ينضج ويخلص. المسألة ممكن تطول، والناس كلها مشاغل. جاء صاحب البيت مجهد يريد ان يستريح، جاز وراه موعد، جاز وراه ارتباط ومظبط نفسه، فيجي الاضياف ولسه الطعام بايه بيجهز. واناه بمعنى الحال، في أصل اللغة بمعنى الحال. يقال أنا الحديث إذا كان ذلك حاله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يحن، ألم يحن. إذن آن بمعنى حان. وغير ناظرين إنا أي منتظرين حين نضوجه، منتظرين حين نضوجه. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. إذا عندنا دعوة وعندنا إيه؟ إذن. عندنا دعوة وعندنا إيه؟ إذن. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهذه سنة مؤكدة عند الجماهير، في قوله من دعي إلى طعام فليجب. من دعي إلى طعام فليجب. ممكن يكون طعام عقيقة، ممكن يكون طعام عرس وليمة عرس، فإذا دعيت إلى طعام فلبي. والحديث الآخر في الصحيح أيضا أنه قال فإذا طعمتم فلا تؤذوا أهل البيت وانتشروا في الأرض. انظر، فإذا طعمتم فلا تؤذوا أهل البيت وانتشروا في الأرض. أكلتم تعملوا إيه بقى؟ انتشروا في الأرض. والمقصود بالانتشار في الأرض كناية على الخروج. ولذلك جعل ربنا عز وجل النهار ماذا؟ نشورا. فمعنى النهار نشور أي يخرج الناس من بيوتهم طلبا للرزق، طلبا للرزق، لأن طلب الرزق لا يكون في البيت غالبا، وإنما يحتاج فيه أن يخرج الناس من بيوتهم. ولهذا قال ربنا عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالابتغاء من فضل الله بتحصيل الأرزاق لا يكون إلا بماذا؟ بالانتشار أي الخروج. ولهذا يقول الشاعر فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. يعني الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى مراده في تحصيل المال أو الغنى إلا إذا ضرب في الأرض، وإلا إذا عمل، وإلا إذا طلب الرزق. هذا غالبا، وإلا ممكن بعض الناس يأتيه الرزق من حيث هو موجود. ممكن يحفر البيت بتاعه يتلاقي تحت البيت إيه؟ كنز من المال، يبقى ده أتاه الغنى دون سبب منه. إذن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم. انظر الأفعال كلها مرتبطة ببعض بماذا؟ بالفاء، الدل على ماذا؟ على الترتيب والسرعة. يعني احنا هناكل نتكل على الله، يبقى احنا هدعيك اهلا وسهلا اتفضل كل مع الف سلام على طول، مش بقى يلا بقى نحلي وبعد ما نحلي نشرب الشاي وبعد الشاي نشرب القهوة وبعد القهوة يلا نقعد. طب ليه؟ ده أدب جليل. فإذا طعمتم فانتشروا كما قلت لكم، أي اخرجوا، ولا مستأنسين لحديث، ولا أي غير مستأنسين لحديث. انظر إلى صيغة هذا الفعل ولا مستأنسين، الاستئناس استفعال، استفعال يعني تقعدوا مع بعض، وكلمة مستأنسين أن يأنس بعضكم بعضا وقال لحديث، اللام فيها معنى العلة، كأن الحديث يكون جميلا رائقا ممتعا مؤنسا، فتجلسون فتستمتعون بالحديث فيطول الحديث بينكم، وهذا بغير رغبة صاحب البيت. يبقى هم قاعدين بقى بيكلموا، لو تجار بيكلموا بقى في سعر الدولار اللي طلع واللي نزل واللي 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 واللي، وصاحب البيت كده ايه يعني، يقول يا رب حلها يا رب من عندك، وهتتحل امتى دي؟ لو مجموعة من الصناع هيكلموا عن الصناعة بتاعتهم، لو الأطباء يكلموا عن اللي حصل واللي تم واللي، سبحان الله، وكل أرباب مهنة يأنسون لبعضهم البعض. يعني تجد كل ناس بينهم مشاكلة في شيء يستأنسون لبعضهم البعض. إن ذلكم أي إن مكثكم في البيت بدون داع أو ضرورة، إن ذلكم الفعل، وأشار إلى المذكور بذلكم لأنه قد سبق ذكره، أي إن الفائت ذكره من المكث بعض الطعام مستأنسين لحديث، كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤذي النبي. والإذاء إما أن يكون بالقول أو بالفعل، فما فعلوه ليس إذاء بالقول، ولكن هو إذاء بماذا؟ بالفعل، أي هذا الفعل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أن أحدا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا بذيئا أو شنيعا، إذن هذا إذاء بالفعل ولا بالقول؟ بالقول. ولو أنه فعل إذن هذا إذاء بالفعل. إذن الذين مكثوا في بيوت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام مدة، كان ذلك الفعل مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فيستحي منكم، فيستحي منكم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حالان له. الحال الأولى أن يقع الإيذاء على ذاته كبشر، أن يقع الإيذاء على ذاته كبشر، كبشر، وفي ذلك يعفو ويصفح ويغفر ويتجاوز. الثاني أن يقع الإيذاء عليه كرسول، وعندئذ المسألة فيها عقوبة رادعة. ولذلك المنافقون آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، آذوه بالقول وبالفعل، ولكن لم يؤذوه كإنسان، ولكن آذوه كماذا؟ كرسول، ولذلك كانوا منافقين. لكن الذين جلسوا حتى قام وقعد وقام وقعد وخرج وأتى عدة مرات، هنا آذوه ليس في كونه رسولا، ولكن في كونه ماذا؟ إنسانا، له حق أن يستريح، وله حق أن يدخل على زوجته. فالإيذاء هنا ليس فيه ما لغيره من الإيذاء في مقامه كرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤسس مسألة مهمة جدا، وهي أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل دون نكارة ليس في مطلقه دليل على الموافقة، ولكن إذا اقترن هذا السكوت بما يدل على النكارة أو يدل على المغاضبة أو يدل على عدم الموافقة كان هذا السكوت دلا على عدم الموافقة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج والقيام والقعود عدة مرات دليل على أنه لم يستحب ما فعله هؤلاء الثلاثة أو ما فعله هذان الرجلان. فكان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم واستحياؤه ليس دلالة على الجواز. وسمى ربنا عز وجل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ استحياء. لكن لو كان سكوته سنة ما كان ذلك ماذا؟ استحياء. فانتبه، فالاستحياء هو أن تسكت عن فعل أنت لا ترفضيه لنفسك، تسكت. واحد مثلا شتمك فتسكت وتسامح، واحد مثلا عندك في البيت وأغلظك القول هتقول له في بيتك، يبقى تستحي أن أنت تقول له قولا في بيتك فتسكت. هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل والله لا يستحي من الحق. إذن الحق ألا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا، سواء كان الإيذاء متعلقا بكونه إنسانا أو بكونه ماذا؟ رسولا. لأن الرسول ليس كأحد من الناس. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فربنا بيعلمنا الأدب حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من ذلك أن كلما دعوت الإنسان بما هو أليق له لا أن تدعوه كما يدعو الناس بعضهم بعضا كان ذلك أرق في الأدب. يعني إيه؟ مثلا تقول الأخ فلان، الأستاذ فلان، شيخ فلان، تقول مثلا الدكتور فلان، البشمهندس. إذن أن تسبق الاسم بما هو له حقيق، هذا نوع من الأدب الجليل. وإذا كانت امرأة تقول له لها يا أختي فلانة أو يا أم فلانة، إذن هذا أدب جليل. مخاطبة الناس بأسمائهم مجردة هذا الأمر ربما يكون فيه نوع من الحرج، وإن كان بعض الناس يظن أن هذه المسألة فيها سعة. ممكن بعض الزملاء مثلا تعال يا محمد، تعال يا أحمد، هم كلهم زملاء، لكن لو راعوا ما بينهم من ألقاب لكان ذلك أولى. فكل ما كان شأنه أن يعظم فعظمته أو شرفته لكان ذلك أولى في الأدب، والله تعالى أعلى وأعلم. ومسألة الحق، إما أن يكون الحق حقا في ذاته فيكون من الحق طلبه، وإما أن يكون الحق حقا في ذاته فيكون من الواجب معرفته. فالله تبارك وتعالى حق، ولذلك وجب عليك أن تعرف الله عز وجل. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلمة يعبدون فيها ثلاث أقوال عن السلف. القول الأول يعرفون، القول الثاني يحبون، والقول الثالث يطيعون. ثلاث أقوال ورد عن السلف، ولو تأملت هذه الأقوال لم تجد بينها اختلافا، بل لو جمعت هذه الأقوال في تأويل العبادة لكانت صحيحة. فعند التأمل تجد أن الحب لا يستقيم إلا بعد المعرفة، فلا يمكن لإنسان أن يحب مجهولا. ثم أيضا الطاعة مترتبة على المعرفة، فكلما عظم الحب كلما تأكدت الطاعة. ولهذا قال الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف: ادعى بعض الناس محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فرتبت مرتبة الاتباع على مرتبة ماذا؟ الحب. والمقصود بذلك أن الحق يعرف، ولا بأس من الاثنين، يعني يطلب فيعرف. وقد فهم ذلك الصحابية الجليلة أم سليم في حديث أم سلمة، عندما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. يبقى ده حاجة حق، يعني لابد أن تطلب لتعرف، فسمت ذلك ماذا؟ حقا. إن الله لا يستحي من الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالت: يا رسول الله، المرأة تجد ما يرى الرجل، فماذا تصنع؟ المرأة تجد ما يجد الرجل، يعني ممكن المرأة تحتلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي الغسل عند نزول الماء. إذن أم سليم فهمت أن الحق لابد أن يطلب فإيه؟ فيعرف، فقال ذلك. وفعل ذلك أيضا علي ابن أبي طالب في حديث المقداد ابن الأسود، والحديث في الصحيح أيضا. قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، لأن علي بن أبي طالب كان متزوج من؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبت من المقداد أن يسأل رسول الله، فسأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره أو مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. والمذي هو الماء الذي ينزل عند الشهوة، ولكن لا يشعر به، فإن شعر به كان ذلك منيا، فإن شعر به كان ذلك منيا. لماذا؟ لأن المني وصفه ربنا عز وجل بأنه ماء دافق، ودافق هنا بمعنى مدفوق، فاعل بمعنى مفعول، فاعل بمعنى إيه؟ مفعول. لأن فاعل قد تأتي على صيغ، قد تأتي فاعل بمعنى مفعول، وقد تأتي معنى شيء آخر، زي ناظرين معنى منتظرين، وهذه الصيغة التي ذكرتها، وهذا يسمى في اللغة بباب تبادل الصيغ. والشاهد أن الحق لابد أن يطلب حتى ماذا؟ حتى يعرف. والحق هو الثابت في ذاته، ولذلك سمى ربنا عز وجل نفسه ماذا؟ حقا. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وحديث قيام الليل، وأنك حق، وأن النبيين حق، وأن محمدا حق، وأن الساعة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، اغننا من الفقر واقض عنا الدين. قولوا آمين. وإذا سألتموهن متاعا، دي بقى ده بقى جليل، ما احنا كده بنعرف بقى ازاي الأمة تتأدب مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو رحنا بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي دعانا، وطبعا الحكم ده كان في زمنه وعرفناه، واستفدنا من هذا الحكم أيضا ان احنا من باب أولى إذا دخل بعضنا إلى بيت بعض ينبغي أن نغض الطرف، وينبغي أن نغض الصوت، حاجتين بنغضهم، الطرف حتى لا يقع بصرك على عورات البيت، مش طول وانت داخل كده قاعد تبص يمين وشمال وتبحلق فوق وتحت وتبص كده على الأوضة المقفولة، لا، غض الطرف وكن غضيض البصر. إذا لابد أن تغض البصر لأن البيوت عورات. اثنين، أن تغض ماذا؟ أن تغض الصوت، أن تغض الصوت. ويمكن أن نزيد أمرا ثالثا، وهو أن تحفظ ما تسمع، يعني أن تحفظ ما تسمع. يمكن مثلا للست إن هي بتقول لزوجها حاجة وهم في الأوضة اللي جنبك، أنت سمعت الكلام ما تنقلوش. إذن هذا سر، ولو أخرجت شيئا من بيت أنت زرته كنت خائنا، كنت خائنا. إذن البيوت أسرار، واللي يدخلك بيته إذن استأمنك. البيوت أسرار، ومن أدخلك بيته فقد استأمنك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا مين؟ إلا تقي. ليه؟ لأن تقي عندما يدخل بيتك ليأكل سيراعي الآداب، فلن يقع بصره على عورة. وإذا سمع عورة من كلام كسر أو نحو ذلك لم يخرجه لأحد. هذه الأمانة، والأمانة معدن النفيس. نسأل الله تعالى أن يرزق هذه الأمة الأمانة. وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا ذهبتم بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لتسألوها متاعا، والمتاع شيء تحتاجه البيوت، وهذا دليل على أن الرجال أحيانا كانوا يذهبون في خدمة بيوتهم. يعني ممكن مثلا هم محتاجين منخل، الرجل يروح يسأل عندكم منخل؟ إذا متاع البيوت كالمنخل، كالهون، كالملح، كالسكر، دي كله متاع، أي ما يتمتع به البيت من أغراض، ما يتمتع به البيت من أغراض. إذا ممكن المعالق متاع، الشوك متاع، سكاكين لغير الأغراض غير الصحيحة برضك متاع، ملح متاع، سكر متاع، منخل متاع، هذا كله من جملة المتاع. فإذا ذهبتم إلى بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لتسألوا شيئا من المتاع، قال الله: فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ستار. وسمي الستار حجابا لأنه يحجب الداخل عن خارجه، فلا يرى هذا هذا ولا هذا ذاك. وقوله فاسألوهن من وراء حجاب ليس فيه تحريم الصوت، ولكن فيه تحريم ماذا؟ الرؤية، فيه تحريم الرؤية. وهذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تخضع بالقول، ما لم تخضع بالقول. وسبق الكلام في هذه الآية، والله تعالى هو الموفق. فإذا كان ذلك حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فحال غيرهن ماذا؟ أولى. إذ لا يجوز الاختلاط، أي عدم وجود الحجب بين المرأة والرجل، إلا عند الاضطرار، إلا عند الاضطرار. أول حاجة، هذه الآداب قال فيها ربنا عز وجل لآداب الحجاب والستر وعدم الاختلاط: ذلكم أطهر. وهذا خطاب موجه للأمة، هذا الخطاب موجه للأمة، لأن قلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أطهر القلوب. نحن في صدر الآيات الأولى: اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى وعدهن بأن جعل لهن الرزق الحسن والأجر العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم لبعضهن بالإيمان، كميمونة بنت الحارث، فقال ميمونة بنت الحارث وأختها لبابة وغيرها أسماء بن عميس، قال: إنهن أخوات مؤمنات، إنهن أخوات مؤمنات، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الدنيا والآخرة، ومعهن معه في الجنة، ولا يمكن أن يؤذي أحد زوجة من زوجات الرسول إلا وقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، كما سأذكر حالا. إذن قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذا متوجه إلى قلوب رجال الأمة ونسائها. ولو قال أحد إن هذا متوجه إلى قلوب الناس وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى لو قلنا ذلك فإن قلوب غيرهن أولى بالخطاب منهم. وما كان لكم، قلت لكم قبل ذلك أن الكون المنفي دلالة على الاستحالة، دلالة على الاستحالة. بعض الناس والله يا إخواني بيتعاملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتعاملوا مع الصحابة الكرام ومع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهن أو كأنهم يتعاملون مع صبيان الشارع. لقد قرأت لأحدهم كتابا عن عبقرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما قال محمد ما قالش بعدها ولا مرة صلى الله عليه وسلم، ولا مرة قال صلى الله عليه وسلم. وأحدهم يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ضخم، ما فيش مرة قال فيها صلى الله عليه وسلم أبدا. وأتى محمد وذهب محمد وقام محمد وتحرك محمد، فهو بذلك يخالف قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. مين اللي بيعمل قلة الأدب دي؟ هم منافق الأمة. اللي يعمل الكلام ده هم منافق الأمة، هم أشد الناس في الحقيقة بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لما بيجي يتكلم مع واحد يقول له حضرتك، سعادتك، معليك، جنابك، مقامك، لما يتكلم مع واحد بشر يقول له كده. ولما يجي يتكلم مع الرسول يقول ايه محمد حف، الكلام ده قلة أدب، والكلام ده مخالف لهدي الإسلام. ولا يفعل ذلك إلا من كان في قلبه مرض، وما أكثر الذين في قلوبهم مرض في أزماننا، إما جهلا وإما قصدا. فإن كان جهلا وجب علينا أن نعلمهم وأن نؤدبهم بأدب الإسلام، وإن كان قصدا فعليه من الله تعالى ما يستحقون. وما كان لكم مستحيل أن تؤذوا رسول الله. يا سلام يا سلام، مستحيل للمؤمن أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. مين اللي بيؤذوا رسول الله؟ هم المنافقون والكفار. طب لو حد أذى رسول الله، من الذي سينتقم لرسول الله؟ مين؟ هو الله. ولذلك المسلمون في حصار خيبر وبعض حصار قرى حصون اليهود، لما بدأ اليهود يسبوا رسول الله إيه اللي حصل؟ استبشر المسلمون خيرا، عرفهم إن ربنا عز وجل سيعجله بالنصر. لأن لما يسبوا رسول الله مين اللي يغضب لرسول الله؟ هو الله. ولذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب جزاء وفاق، جزاء وفاق. يبقى الناس الذين يؤذون الله ورسوله بأن يرسموا رسول الله بالرسوم المسيئة، يجيبوا رجل شرير عينه زي عينين مثلا العفريت مثلا في القصص الأسطورية، ولو قرنين ولو لحية فجة هشة، وفي إيده قنابل وفي إيده خنجر يقطر دما، ودي هو رسول الله. هؤلاء يؤذون رسول الله؟ لا، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي سينتقم منهم. المظاهرات لن تجي فتيلة، اللي بيحصل الناس تطلع بالملايين ويتفهموا البتاع، وفي الآخر اللي يحصل تهدأ الأصوات وتسريح النفوس، ويرجع كل واحد بقى عرقان بقى، أنا كنت النهاردة بعتب بقى إلا رسول الله. أيوة ده كله جميل، ولكن عقاب ربنا عز وجل في انتظارهم أشد. وأعظم، عقاب الله تعالى لهم أشد وأعظم. وما كان لكم مستحيل يا أمة الإسلام أن تؤذوا رسول الله قولا أو فعلا، وأيضا ولا أن تنكحوا، أي وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، أي مستحيل أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طيب ما حد زوجة رسول الله؟ زوجة رسول الله حدها نمرة واحد التي خيرها، نمرة اثنين التي ألقى عليها الحجاب، نمرة ثلاثة التي بنى بها. يبقى كل من خيرها وألقى عليها الحجاب أي حجبها عن بقية الناس وبنى بها أي دخل بها، هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز يقال أن رجلا قال لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت زوجته فلانة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يقال. ولكن هناك بعض الأحاديث فيها أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، دي مسألة عجيبة جدا. عكرمة ابن أبي جهل ده هو كان القائد الثاني لفرسان المشركين في غزوة ماذا؟ في غزوة ماذا؟ القائد الأول كان خالد بن الوليد، القائد الثاني كان عكرمة في غزوة أحد. يبقى سبب نصر المشركين في غزوة أحد اثنين، خالد بن الوليد ومن؟ عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان بعد الفتح، هو لما عرف المسلمين هيدخلوا مكة هام على وجهه حتى لا يلقى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وألقى الله في قلبه الإيمان وحسن إسلامه وكان من المجاهدين العظام، وقتل في فتوح الشام، قتل في فتوح الشام رضي الله تعالى عنه. عكرمة ابن أبي جهل تزوج امرأة اسمها قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ابن قيس، وكانت يمنية، ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخوها موجود، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوها قال له إيه؟ قد زوجتك إياها. إذن الولي وموافق والزوج موجود. ومات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل بها. إبادية تعد من زوجته؟ لا، ليست من زوجاته. ليه بقى؟ لا خيرت ولا بنى بها ولا حجبها عن الناس، إذن هذه ليست زوجة من زوجات. ولذلك لما بنى بها عكرمة كاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يفعل بهما كذا وكذا. هناك روايات أن يحرق عليهما بيتهما، بروايات كثيرة. فقال له عمر يا خليفة رسول الله إنها ليست من زوجات، إنه لم يخيرها ولم يلق عليها سترة ولم يبن بها. فقر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسكن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله قولا أو فعلا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. المسألة دي شنيعة عند الله وجرم عظيم عند الله أن نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أن ننكح أزواجه من بعده خلاص دي انتهت، إيه اللي باقي إلى يوم القيامة؟ هو ماذا؟ أن نؤذي رسول الله. فكل من آذى رسول الله قولا أو فعلا نسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحقه من النكال والعقاب. ولهذا كان تذييل الآية بقوله إن ذلكم كان عند الله شنيعا خطيرا، فقال إن ذلكم كان عند الله ماذا؟ عظيما. فنسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا الخير وأن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.